بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمه الله في كتابه رياض الناظرة: المصدر الحالي والثلاثون، أصول الفضائل ثلاثة: العلم والدين والجهاد.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وغفر له: الفصل الحادي والثلاثون، أصول الفضائل ثلاثة: العلم والدين والجهاد. هذا الفصل أيها الإخوة والأخوات يعد من الفصول التي تعالج قضية عظيمة من قضايا بناء النفس، ألا وهي تربية النفس على الفضائل، وحمل النفس على الخصال الجميلة، وبناؤها على الأعمال الطيبة. فهو فصل علمي تربوي فيه الإرشاد إلى طلب المعالي، وفيه الحث على الارتقاء بالنفس بالتحلي بالمعاني والترفع عن سفاسف الأمور وعن رديئها. وبهذا الفصل أيها الإخوة، إذا تأملناه فسنجد فيه رسائل إلى عدة فئات. هذا الفصل فيه رسالة إلى كل من هداه الله تبارك وتعالى ووفقه لسلوك طريق الاستقامة، ومن عليه باليقظة من الغفلة، كيف يصلح نفسه بعد الهداية، وما هو الطريق إلى أن يثبت على هذا الصراط المستقيم. وفيه أيضا رسالة إلى كل من رأى من نفسه النقص أو وقع في الضعف وأراد السمو بنفسه وتطلعت نفسه إلى النجاة. وفيه رسالة أيضا إلى أولئك الدعاة، دعاة تطوير الذات وطريق النجاح في الحياة كما يقولون، وكما يعبرون أيضا تفجير الطاقات الكامنة في النفس. فإلى هؤلاء وأمثالهم يقال: أيها الإخوة، هلموا إلى قراءة هذا الفصل وأمثاله من كتب هذا الإمام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكتب غيره من أئمة الإسلام وعلمائه الراسخين، فستجدون بإذن الله جل وعلا فيها الانضباط، وفيها الجد، وفيها الطرق العملية لبناء النفس وتربيتها. وهذه الطرق التي يطرحها العلماء والوسائل التي يذكرونها متوافقة مع العقل ومع الشرع، وأيضا متناسبة ومنسجمة مع الفطرة والنفس البشرية، عكس ما عند أصحاب هذه الدورات التي أشرت إليها والتي قل أن تسمع فيها حديثا أو آية، وربما خرج البعض ممن دخلها حائرا لا يدري ما هي النتيجة والوسيلة، وفي كثير من الأحيان يخرج البعض وباعتراف بعضهم مغرورا والعياذ بالله. المقصود هنا التنبيه أيها الإخوة على جهود علمائنا في هذا الجانب، والتنويه بهذا الفصل العظيم من فصول هذا الكتاب الرياض الناظرة. خلاصة هذا الفصل إخواني إذا قرأناه ومقصوده كيف يربي المرء نفسه، كيف يربي المرء نفسه على الفضائل، ما هي الأسس التي يبني الإنسان نفسه عليها. لهذا قال المؤلف ماذا؟ أصول الفضائل. ما هي هذه الأصول التي يبني الإنسان نفسه عليها؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا أصول الفضائل. الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، والفضائل جمع فضيلة، والفضيلة هي الخصلة الجميلة وهي الصفة الطيبة عليكم السلام ورحمة الله التي يعلو بها المرء، التي يعلو بها المرء وينال بها شرفا وفضلا وقدرا عند الله تبارك وتعالى وعند خلقه. هذه تسمى ماذا؟ تسمى فضيلة. مراد المؤلف أيها الإخوة من هذا الفصل كما تقدم معنا تعداد الأسباب وذكر الوسائل التي تقوم عليها الفضائل، والتي منها ينطلق المرء بإذن الله جل وعلا لبناء نفسه وللارتقاء بشخصيته إلى أفضل الصفات وأحسن الأعمال من العبادة والعلم والتقرب إلى الله تبارك وتعالى والقيام بما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه، ومن الإصلاح ومن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي فيها نفع الناس وحمل النفس أيضا على كل طيب وصدها أيضا عن كل شر. هذا خلاصة يعني مراد المؤلف في من هذا الباب. المؤلف رحمه الله قرر كما ترون في العنوان أن أصول الفضائل ثلاثة. الأول العلم، والأصل الثاني الدين، والأصل الثالث الجهاد. وعرف رحمه الله تعالى كل أصل من هذه الأصول، وذكر أيضا سبب انحصار أصول الفضائل في هذه الأمور الثلاثة، وبين وجه رجوع جميع الخصال إلى هذه الأمور الثلاثة كما سيتبين لكم إن شاء الله، وبين أيضا ما يترتب على العناية بهذه الأصول وما يترتب أيضا على إهمالها وتركها وعدم المبالاة بها كما سيتبين لكم إن شاء الله تعالى. نعم.
أما العلم فهو الذي تقوم عليه الأدلة والبراهين، فكل ما دخل في هذا الحد الجامع قيل له علم، فيدخل في ذلك العلوم التي يتوسل بها إلى الدين وإلى الدنيا وإلى كل مقصود وحقيقة. ولكن النافع من هذا ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وما تفرع على ذلك.
نعم. نعم تفضل.
فلا تخرج العلوم النافعة عن الكتاب والسنة.
هذا شروع في بيان الأصل الأول الذي تقوم عليه الفضائل وهو العلم. بيّن رحمه الله تعالى حد هذا العلم يعني تعريفه، ما هو هذا العلم الذي تقوم عليه الفضائل؟ بين رحمه الله أنه الذي تقوم عليه الأدلة والبراهين، العلم الذي تقوم عليه الأدلة وتقوم عليه البراهين، هذا هو الذي تقوم عليه الفضائل. وبهذا المفهوم العام يقرر المؤلف أن هذا يدخل فيه جميع العلوم التي توصل بها إلى الأمور الدينية والأمور الدنيوية. وهذا أيها الإخوة تقدم معنا في الفصل الرابع عشر، بيان حد العلم وضابطه، تقدم معنا في الفصل الرابع عشر، وسبق هناك ذكر كلام العلماء والتعليق عليه أيضا بما يتناسب. لكن ينبه المؤلف هنا على أن الذي ينبغي في حق المسلم أن يأخذ من العلوم ما هو أنفع له، وأنفع هذه العلوم كما قرر المؤلف هنا قال: ولكن النافع من هذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. هذا هو أفضل العلوم وهو أجل العلوم النافعة. وتفصيل حقيقة هذه الجملة في رسالة الحافظ ابن رجب المسمى ببيان فضل علم السلف على علم الخلف، بيّن ما هو العلم النافع، ما هي أقسامه، ما هي علامات العلم النافع إلى آخره. وسبق أيضا ذكر بعض الأمور في الفصل الذي ذكرته آنفا وهو الفصل الرابع عشر. السؤال هنا أخواني: ما وجه كون العلم أصلا من أصول الفضائل؟ يعني كيف كان العلم من أصول الفضائل؟ هذا الجواب سيأتي إن شاء الله عند المؤلف قريبا بإذن الله عز وجل، فلا نتعجل في ذكره. نعم.
وأما الدين الصحيح فهو طاعة الله وطاعة رسوله بتصديق خبرهما والاعتراف به والتعبد لله بذلك وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فكل من كان أكمل طاعة لله ورسوله كان أكمل دينا.
هذا هو الأصل الثاني، الدين. الدين من الأصول التي تقوم عليها الفضائل، فهو أحد أسس التحلي بكل فضيلة وخصلة طيبة مباركة، وهو سبب للفوز بخيرات الدنيا والآخرة. ما هو الدين؟ عرفه المؤلف بقوله: طاعة الله وطاعة رسوله بتصديق خبرهما والاعتراف به والتعبد لله بذلك وامتثال أمرهما واجتناب نهيه. يؤخذ من هذا التعريف أن الدين هو طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله في كم أمر؟ في ثلاثة أمور. الأمر الأول تصديق خبر الله تبارك وتعالى، والاعتراف به، والتعبد لله بتصديقه والإقرار به. والأمر الثاني بامتثال أوامر الله تبارك وتعالى الواجبة والمستحبة الظاهرة والباطنة. والأمر الثالث اجتناب نهي الله جل وعلا ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ما كان قولا وما كان فعلا. وقد لخص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعريف الدين بقوله: والدين ما بعث الله به رسوله، وهو ما يجب على المرء التصديق به، هذا يتعلق بباب الخبر، والعمل به، هذا يتعلق بباب الأمر والنهي. قال: والدين ما بعث الله به رسوله، وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به. والكلام موجود في مجموع الفتاوى مجلد 28 صفحة 80. هذه الطاعة أيها الإخوة تعني ماذا؟ تعني تطبيق وعمل ما دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الدين هنا بالتعريف الذي ذكره المؤلف يعني العمل والتطبيق للشهادتين، لمدلول شهادة أن لا إله إلا الله ولمدلول شهادة أن محمدا رسول الله. والناس في هذا سواسية أم متفاوتون؟ متفاوتون. لما كان الناس متفاوتون ذكر المؤلف هنا جملة تدل على تفاوتهم، قال: فكل من كان أكمل طاعة لله ورسوله كان أكمل دينا. هذا يدلنا على ماذا؟ على أن الناس يتفاوتون في الديانة، والواقع خير شاهد. وهكذا يقال: كل من كان أكمل طاعة لله ورسوله كان ماذا؟ كان أقوى إيمانا. وكل من كان أكمل طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان أعظم استقامة، وهكذا. هذه الطاعة أيها الإخوة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم لها أحكام لا بد من التنبه لها ولا بد من مراعاتها. الحكم الأول أن هذه الطاعة تكون ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية، لا فرق في ذلك أبدا بين هذه الأمور، فهي تكون في السر فيما بين الإنسان وبين نفسه، وتكون في العلانية أمام الناس، وتكون أيضا في الباطن، وتكون أيضا في الظاهر وما يقوم به الإنسان بجوارحه. فطاعة الله جل وعلا أيها الإخوة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الصادق في عبودية الله تبارك وتعالى على منوال واحد من حيث هذه الحالات. وأداء المسلم للطاعة على هذا الوجه يسلم بإذن الله من النفاق ومن غير ذلك من الصفات الذميمة التي تدل على الخلل في التدين والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحكم الثاني أن طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعة كل محبوب إلى النفس، فكل محبوب إلى النفس فطاعة الله جل وعلا مقدمة عليه، وكل محبوب إلى النفس فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة عليه، مهما كان هذا الشيء محبوبا إلى النفس ومعظما في النفس فلا بد أن تكون طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أولى منه. وهذا قد سبق تفصيله في التعليق على كتاب القول المفيد في باب المحبة. الحكم الثالث أن طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تكون مع المكلف في جميع ظروفه، تكون مع المكلف في جميع ظروفه التي يمر بها من حيث الصحة والعافية، من حيث الشدة والرخاء، من حيث القوة والضعف. طاعة الله جل وعلا ملازمة للإنسان في هذه الظروف، فهذه الأحوال وهذه الأوقات فيها عبودية لله تبارك وتعالى، وفيها طاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال شيخ الإسلام كلمة عظيمة هنا، قال: فحقيقة الأمر أن كل عبد فإنه محتاج في كل وقت إلى طاعة الله ورسوله، وهو أن يفعل في ذلك الوقت ما أمر به في ذلك الوقت. إذن كل وقت وكل ظرف وكل حالة لها عبودية، ولا بد للإنسان أن يراعي هذه العبودية لله جل وعلا، ما هو المطلوب منه شرعا في حال الرخاء مثلا، في حال الشدة مثلا، في حال القوة مثلا، في حال الضعف، في حال المرض، في حال العافية إلى آخره. الحكم الرابع أيها الإخوة من أحكام طاعة الله وطاعة رسوله، أن طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون على وفق الشرع. وهذه حقيقة العمل الصالح، حقيقة العمل الصالح المعتبر هو طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالقيام بالمشروع. وهذا يعني أنه لا بد من تحقق وتوفر أمرين: الأول الإخلاص لله جل وعلا، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم. ومن استقام على هذا، أعني أدى الطاعة لله وقام بالطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على وفق ما شرع، جاءته الخيرات من كل النواحي، وتتابعت عليه المكرمات من رب العالمين سبحانه وتعالى، وكان التوفيق من أقرب الأمور إليه فيما يقوم به ويأتي به بإذن الله عز وجل. ومن هنا نبه شيخ الإسلام رحمه الله على هذه الجزئية، قال: والمسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع، ما هي الثمرة؟ قال: فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة. والمسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة. هذا موجود في الاستقامة في المجلد الأول صفحة 100. والكلام في هذه الجزئية يطول، لكن هذه إشارات. الحكم الخامس أيها الإخوة من أحكام طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، أن هذه الطاعة واجبة على كل أحد بحسب استطاعته، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقولنا أيها الإخوة بحسب الاستطاعة فيه إشارة إلى جزئية مهمة جدا عند القيام بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الجزئية هي ضرورة بذل الجهد واستفراغ الوسع والطاقة في القيام بالطاعة، ولو واجه الطائع شيئا من المشقة، ولو وقع له شيء من التعب، فلا بد أن يبذل جهده وأن يستفرغ وسعه قدر الإمكان في أداء الطاعة على الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى. فإن التعب أيها الإخوة في ذات الله تبارك وتعالى محفوظ للعبد، والتعب من أجل الله جل وعلا وأداء طاعته والقيام بما يحبه على الوجه المشروع مأجور عليه العبد، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله. وإذا لم يتعب أيها الإخوة المرء لله تبارك وتعالى ويبذل قوته لربه جل وعلا، فلمن يبذل تعبه؟ ولمن يعطي هذه القوة؟ وفي أي شيء يصرفها؟ من هنا قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: من رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب في خدمة الخلق ولا بد. من رغب عن التعب لله ماذا يحصل؟ ابتلي بالتعب في خدمة الخلق ولابد. انتهى كلامه. وكلما أيها الإخوة زاد التعب زاد الأجر وعظم الثواب، لكن لابد أن نتنبه هنا أنه لا يعني أن يتقصد الطائع الإشقاق على نفسه أو يسلك الوسائل التي فيها تكليف ما لا يطاق من الأعمال، لا، ليس هذا المراد من قولنا كلما زاد التعب زاد الأجر وعظم الثواب، إنما المراد والمقصود أن يبذل المسلم جهده في طاعة الله تبارك وتعالى وفي القيام بالمأمور. فإن تطلب ما يقوم به من طاعة وعمل صالح شيئا من التعب وشيئا من المشقة، ماذا عليه في هذه الحالة؟ عليه أن يجتهد في أداء هذا المطلوب على وجهه ولو كان في ذلك شيء من التعب. الآن كثير من الناس يذهبون الحج لكن يتقصدون أن يتعبوا أنفسهم؟ لا يتقصدون أن يتعبوا أنفسهم، لكن لو واجهوا مشقة وتعب فإنهم مأجورون على هذه المشقة وهذا التعب الذي حصل لهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 10-622، قال: فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، يعني يزيد الثواب ويعظم الأجر، فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب، يعني التعب يأتي عرضا لا يأتي قصدا. قال: وهذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآثار والأغلال ولم يجعل علينا فيه حرج ولا أريد بنا فيه العسر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الحكم السادس أيها الإخوة من أحكام طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه الطاعة لا بد أن تكون قائمة على الاستسلام لله، لا بد أن تكون قائمة على الاستسلام لله جل وعلا وعدم المعارضة لأحكامه جل وعلا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا تكون الطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا أصل عظيم سبق ذكره في دروس عديدة متقدمة. الحكم السابع أيها الإخوة من الأحكام المتعلقة بطاعة الله وطاعة رسوله، وهي من الأحكام الهامة في هذا الباب، وهي تربية الأولاد والناشئة على هذا الأصل العظيم والأساس الكبير من أسس النجاة والحماية للناشئة. إذن نقول من الأحكام تربية الأولاد الصغار وإنشاء الناشئة على هذا الأصل منذ الصغر، وتعويدهم لزوم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من حين نعومة أظفارهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 11 صفحة 504، قال: ويجب تعليم أولاد المسلمين ما أمر الله بتعليمهم إياه. ويجب تعليم أولاد المسلمين ما أمر الله بتعليمهم إياه وتربيتهم على طاعة الله ورسوله، وتربيتهم على طاعة الله ورسوله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بهذا الأصل الثاني وهو الدين الصحيح. نعم.
والجهاد وحده بذل الجهد القولي والفعلي بتنفيذ أمر الله وأمر رسوله بالنفس وبالغير، وذلك تبع القدرة والاستطاعة. فمن كان أكمل في هذه الصفات الثلاث العلم والدين والجهاد كان أكمل وأفضل وأرفع عند الله درجة.
نعم، هذا هو الأصل الثالث الذي تقوم عليه الفضائل، الجهاد. هذه الجملة التي قرأناها أيها الإخوة فيها عدة أمور. الأمر الأول في بيان مفهوم حقيقة الجهاد. ما هو الجهاد؟ الذي أراده الله تبارك وتعالى وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن إذا أطلق الجهاد ما إن يذكر إلا ويتبادر إلى حمل السلاح وجهاد المعركة ونحو ذلك، وهذا مفهوم قاصر لمفهوم الجهاد. ولهذا قال المؤلف هنا رحمه الله تعالى: والجهاد وحده، يعني تعريفه وضابطه، بذل الجهد القولي والفعلي بتنفيذ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. اختصر شيخ الإسلام رحمه الله تعريف الجهاد بتعريف عظيم كما في المجموع، مجموع الفتاوى 10-192. قال: والجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة، قال وهو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه. إذن هناك يحب أمور يحبها الله جل وعلا وأمور يبغضها الله سبحانه وتعالى. جهاد النفس الحقيقي أن تبذل الوسع والقدرة والطاقة في تحصيل ما يحبه الله جل وعلا وفي دفع ما يبغضه سبحانه وتعالى ويكرهه. إذا وقفنا على هذا التعريف الذي ذكره الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، ماذا يدخل فيه؟ يدخل فيه كل ما يحبه الله تبارك وتعالى، ويندرج تحته كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأقوال الطيبة والأفعال الحسنة والاعتقادات العظيمة والعبادات الجليلة والأخلاق السامية، كل هذا يدخل في هذا التعريف. وهذا الجهاد كما قال المؤلف هنا إيش؟ قال: تبع القدرة والاستطاعة. هذا الجهاد تبع القدرة والاستطاعة، يكون بالقول ويكون بالفعل. وكذلك يدخل هنا في الجهاد، أعني في تعريف المؤلف، جهاد كل ما يضاد ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من الأقوال السيئة ومن الأفعال المنحرفة ومن الاعتقادات الباطلة ومن العبادات المخالفة للسنة ونحو ذلك. من هنا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 10-191 مبينا حقيقة الجهاد، قال كلمة عظيمة، قال: وذلك لأن الجهاد حقيقته. ما هي حقيقته التي أمر الله جل وعلا بها؟ قال: الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. هذه حقيقة الجهاد التي يريدها الله تبارك وتعالى، يدخل فيه جهاد الأعداء. ولذلك يعني لجهاد الأعداء أحكام شرعية وضوابط لابد أن تراعى. إذا علم هذا أيها الإخوة، نتأمل كلام المؤلف هنا نجد أنه أشار إلى مسألة وهي أنواع الجهاد، حيث قال: بذل الجهد القولي والفعلي بتنفيذ أمر الله وأمر رسوله في النفس وفي الغير. هذا فيه ماذا؟ فيه تحديد الجهة التي تجاهد والجهة التي ينفذ فيها أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر قال: جهاد في النفس، يعني جهاد النفس، جهاد النفس. وجهاد النفس هو من أفضل أنواع الجهاد. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله. هذا أفضل الجهاد، أفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله تبارك وتعالى. طيب السؤال: كيف يجاهد المرء نفسه في ذات الله؟ فصل هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الثالث صفحة 10، حيث قال رحمه الله تعالى شارحا أنواع جهاد النفس، وانتبهوا لكلام إخواني وارجعوا إليه، قال: فجهاد النفس أربع مراتب، إحداها وهي المرتبة الأولى أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدار. الثانية، المرتبة الثانية من مراتب الجهاد، أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. الثالثة قال: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة من مراتب جهاد النفس أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. قال: فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا نوع من أنواع الجهاد. النوع الثاني قال: وفي الغير، يعني تنفيذ ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول وفي الفعل، بالقول وبالفعل في الغير. والغير يدخل فيه عموم المسلمين من العوام ومن المثقفين، يدخل فيه الكفار لأنه من أنواع الجهاد أيضا، ويدخل فيه المنافقون وهذا من أنواع الجهاد، ويدخل فيه أهل الأهواء والبدع فردوا باطلهم وبيانه نوع من أنواع الجهاد. هذا ما يتعلق بهذه الجملة. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال: فمن كان أكمل في هذه الصفات الثلاث، العلم والدين والجهاد، كان أكمل وأفضل وأرفع عند الله درجة. هذه ثمرة ماذا؟ التحلي بهذه الصفات. والناس في هذا يتفاوتون أيها الإخوة ما بين مستقل وما بين مستكثر، لكن من كان أكمل في الأخذ من هذه الصفات والاجتهاد في التحلي بها والعمل بها لا شك أنه من الكمل ومن الذين ترفع درجاتهم عند الله تبارك وتعالى. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن خير الدنيا والآخرة وصلاح المعاش في طاعة والمعاد في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وللصحابة منها النصيب الأوفر والحق الأكمل،
يعني من هذه الصفات الثلاث: العلم والدين والجهاد. نعم.
والآثار أكبر شاهد على ذلك، فإن الصحابة رضي الله عنهم هم الواسطة بين الأمة وبين نبيهم في إيصال جميع العلوم النافعة وفي تنفيذ دينهم، فما وصل للأمة من علم ودين إلا على أيديهم وبسببهم، ولن انتشر الدين في مشارق الأرض ومغاربها إلا بعلمهم ودينهم وجهادهم، وهم في ذلك الفضل على مراتبهم. وكذلك من بعدهم من أئمة الدين والهدى الذين كانت لهم الآثار الحميدة والنفع الكثير والفضائل الوزيرة.
وهذا حق لا يعني ينكره إلا جاحد. فخير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، لأنهم أخذوا بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه وأمر بالتحلي به من هذه الصفات الثلاث. فأكثر الناس أخذا بهذه الصفات وأعظمهم نصيبا هم الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعني نحتاج إلى شاهد أكبر مما كتب الله على أيديهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرهم شاهدة بذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
وإنما ينبوع ذلك ومادته وأصله من هذه الفضائل الثلاث، ووجه الحصر ورجوع الفضائل كلها إلى هذه الثلاث أن النقص الحاصل على الإنسان،
يعني لماذا كانت هذه الفضائل الثلاث منحصرة؟ لماذا كانت الفضائل منحصرة في هذه الأصول الثلاثة؟ لماذا رجعنا جميع أصول الفضائل إلى هذه الصفات العلم والدين والجهاد؟ بيّن المؤلف. نعم.
أن النقص الحاصل على الإنسان إما أن يكون لفقد العلم وحصول الجهل، وذلك ضلال، وفقد الهداية التي تنير للعبد جميع الطرق الدينية والدنيوية، فلا يعرف الوسائل ولا المقاصد ولا يهتدي إلى كيفية المنافع والمضار.
نعم. هذا أيها الإخوة الكلام هو جواب ما تقدم، وجه كون العلم أصلا من الأصول التي تنال بها الفضائل. يعني لماذا كان العلم من الأصول التي تنال بها الفضائل؟ ذكر هذا المؤلف رحمه الله تعالى، وأنه لا يمكن معرفة الوسائل ولا المقاصد ولا الهداية إلى كيفية المنافع والمضار إلا بالعلم. وذكر أيضا فيما تقدم معنا في الفصل الرابع عشر شيئا من هذا، وبين أنه لا يمكن أن يعرف الله جل وعلا ولا صراطه ولا التفريق بين أحكامه ولا الفصل بين الهدى والضلال والغي والرشاد إلا بالعلم. وقال رحمه الله: لولا العلم لكان الناس كالبهائم في ظلمات الجهالة، ولولا العلم ما عرفت البراهين على المطالب كلها ولا الدلائل. العلم هو النور في الظلمات، وهو الدليل في المتاهات والشبهات، وهو المميز بين الحقائق، وهو الهادي لأكمل الطرائق، إلى آخر كلامه. إذن الخير كله متوقف على ماذا؟ على العلم. إذن بهذا كان ماذا؟ أصلا من أصول من الأصول التي تنال بها الفضائل. نعم.
وإما أن يكون عارفا بذلك ولكن لا يعمل بمعرفته، يعرف الخير فيتركه، ويعرف الشر فيفعله، يرى المنافع الدينية والدنيوية فينحرف عنها، ويشاهد المضار المحققة فلا تدعه الأغراض الضارة حتى يقتحمها. فهذا حصل له النقص الكبير لا لعدم معرفته بل لعدم دينه، فإن الدين الصحيح هو الذي يسير العبد في مسالك الخيرات والمنافع ويمنعه من المضار والمهالك.
وهذا وجه كون الدين والعمل به من أصول الفضائل، لأن الدين هو ماذا حقيقته؟ طاعة الله وطاعة رسوله، تنفيذ أوامر الله وأوامر رسوله، هذا حقيقة الدين الصحيح. لهذا قال: هو الذي يسير العبد في مسالك الخيرات والمنافع ويمنعه من المضار والمهالك. إذن العمل بالدين وبالأحكام وبما تعلم المرء هو الذي يقوده إلى هذا. لهذا قال الشيخ الإسلام: وأنفع ما للعبد طاعة الله ورسوله وهي عبادة الله. وأنفع ما للعبد طاعة الله ورسوله وهي عبادة الله جل وعلا. نعم.
وإما أن يكون عارفا،
هذا الأمر الثالث الآن.
وإما أن يكون عارفا بالأمور سالكا مقتضاها عاملا بعلمه، لكنه مقتصر على نفسه لا يسعى في هداية غيره ولا إصلاح سواه، قد ملكه الكسل واستولى عليه الجبن والخوف عن الجد والاجتهاد في إصلاح
مصباح الغيب واستعي بدفع الصائب، فهذا نقصه لفقد اتصاله بالجهاد الصحيح.
نعم، والسؤال هنا أخواني، ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يعني لا يقاوم نفسه ولا يجاهدها؟ عنده علم وعنده دراية وعنده معرفة وعنده أيضا قوة على القيام بالحق أعطاه الله جل وعلا من القدرات ومن الوسائل ما به يستطيع، فلماذا يكسل عن يعني فلماذا يقتصر على نفسه ولا يسعى في هداية غيره ولا إصلاح من حوله؟ لماذا يميل إلى الكسل؟ لماذا يخلد إلى الراحة؟ إلى آخره. هناك أسباب، من أبرز هذه الأسباب أيها الإخوة، من أسباب التقاعس عن الارتقاء بالنفس وعن بذل الجهد في طلب الفضائل، دنو الهمة وضعف العزيمة عن طلب المعالي والسعي فيها، وهذا أمر مشاهد. ولذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله ماذا؟ العزيمة على الرشد. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث شداد: إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وعلم أحد أصحابه أن يقول: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، لأن العزيمة على الرشد والخير والطاعة تأتي بالخيرات. السبب الثاني أيها الإخوة من أسباب التقاعس عن الارتقاء بالنفس، الاستسلام لميولات النفس، والنفس لها ميولات، الكسل من ميولاتها، طلب الراحة من ميولاتها إلى غير ذلك. ولهذا سيأتي معنا عند المؤلف أن الكسل مفتاح الحرمان، وهذا حق، الكسل مفتاح الحرمان. السبب الثالث أيها الإخوة غياب الأجور عن البال، غياب الأجور عن البال والغفلة عن الثواب المترتب على الإصلاح ودعوة الناس ونفع من حولهم. السبب الرابع من أسباب التقاعس أحيانا استصحاب بعض التصورات التي في غير محلها أو المفاهيم التي في غير موضعها، عنده في ذهنه تصورات ومفاهيم لكنها ليست بصحيحة. أحيانا يأتي من باب الورع، وأنا أسميه الورع البارد. كيف يتورع الإنسان عن بيان الحق وعن النصح للناس؟ أي ورع هذا؟ أحيانا يكون من باب احتقار النفس الذي ليس في محله. المطلوب إذا علم الإنسان وتعلم وعمل أن ينصح، لماذا يحتقر نفسه؟ كيف يفوت على نفسه هذا الخير؟ أحيانا يدخل عليه الشيطان من باب الشهرة، أنك ستشتهر ويعرفك الناس وإلى آخر، هذا لا شك مدخل شيطاني. أحيانا يكون الاتكال على الآخرين، الحمد لله الناس موجودين، هناك أخوة قائمون، هذا كل هذه الأمور أحيانا تكون عوائق تمنع الإنسان عن القيام بنفع الناس والسعي لإصلاحهم. يظن البعض أيها الأخوة أحيانا، وهذه من التصورات، أنه لا بد لنفع الناس وإصلاح الواقع والتوجيه أنه لا بد من الوقوف أمام الجماهير، أو لا بد من اجتماع الحشود حوله حتى يتحقق فيه أنه مصلح وأنه داعي للخير إلى آخره، وهذا ليس بصواب. الصواب أن يبذل الإنسان الخير للإنسان للناس بحسب استطاعته. أين هؤلاء الفئات التي يعني حوله من الأهل والجيران والأقارب، الزملاء في العمل، لقاءات العائلية، كل هذه يعني أمور ووقائع وفئات تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى نص، تحتاج إلى أرشاد بحسب الاستطاعة وعلى حسب ماذا؟ حسب الضوابط الشرعية. وهذا الكلام الذي ذكرته لكم تقدم معنا عن الضوابط والتوجيهات من الشيخ ابن سعدي رحمه الله، تقدم معنا في الفصل 18، وتقدم معنا في الفصل 17 في الحث على لزوم الحكمة، وتقدم معنا أيضا في الفصل 8 فيما يتعلق بالنصيحة، وتقدم معنا أيضا في الفصل السابق الذي هو في شرح حديث يسر ولا تعسر. كل هذه أمور ذكرت هناك. أيضا من الأسباب التي تمنع الإنسان عن الارتقاء بالنفس والسعي لنفع الناس غياب الهدف أيها الإخوة، وعدم وضوح الرؤية فيما يسعى فيه. يسعى الإنسان أحيانا لكن ليس عنده هدف، وهذه مشكلة كبيرة، لأن الذي ليس عنده هدف يسعى إليه يجد نفسه يكد لكن بعد ذلك يجلس ويتقاعس ويعني تضعف نفسه. أيضا من الأسباب أيها الأخوة أحيانا البيئة التي يعيش فيها الإنسان لها دور كبير جدا في تقوية الإنسان في الخير وفي نفع الناس. هذه بعض الأسباب والله أعلم. نعم.
فمن كملت له هذه الأمور الثلاثة فهو السابق إلى الخيرات، المستولي على كل الفضائل، حيث عرف الحق فاتبعه والباطل فاجتنبه، وجاهد نفسه وغيره بالاستقامة على الصراط المستقيم.
نعم، وهذا تأكيد لما تقدم في قول المؤلف: فمن كان في هذه الصفات الثلاث العلم والدين والجهاد كان أكمل وأفضل وأرفع عند الله درجة. نعم.
من فاته العلم وقع في الجهل والضلال.
الآن سيذكر المؤرف الآثار المترتبة على فقد العلم. ما هي الآثار المترتبة على فقد العلم الذي يعد أصلا من أصول تحصيل الفضائل؟ وفي هذا إشارة إلى بيان فضل العلم وفوائده، وهذا تقدم معنا بالتفصيل في الفصل 14. نعم.
من فاته العلم وقع في الجهل والضلالات، وفاتته الخيرات والمنافع التي لا تستقيم أموره إلا بها. من فاته العلم كيف يهتدي إلى مصلحة، وكيف يتخلص من مضرة؟ من فاته العلم كيف يتعدد، وكيف يعامل، وكيف يتمكن من إقامة الحقوق والقيام بها؟ وكما هو محمود في أمور الدين،
يعني العلم، كما هو محمود أي العلم في أمور الدين، أيوة،
وكما هو محمود في أمور الدين فهو محمود في أمور الدنيا. أما المكاسب والتجارات والحراسة والزراعة والصناعات كلها والأعمال مفتقرة إلى العلم، فهل يتوصل إليها وإلى وسائلها ومقاصدها إلا بالعلم؟ بالعلم يرفع العبد درجات، وبالجهل ينزل دركات. ثم العلم روحه وزينته وقوامه وخيره، وخيره الدين.
نعم.
فلا خير في علم لا دين معه، فأي فضيلة في من يعرف الخير والمنافع فيتركها، ويعرف المضار فيتبعها. بالدين تحصل السعادة والفلاح، وبالدين تدرك المطالب الطيبة ويتم النجاح.
نعم، هذا الكلام الذي تقدم معنا هو في الحقيقة كالشرح والتقرير والتأكيد على ضرورة العلم وبيان أهمية الدين الذي هو طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأثر ذلك على ماذا؟ على التحلي بكل فضيلة والفوز بكل خصلة طيبة نبيلة. نعم.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. من حصل له مقتضى هذا الدعاء أجيبت دعوته، فقد تم علمه ودينه، ولا يتم ذلك ولا يكمل إلا بالجهاد.
نعم، الآن سيبين مفهوم الجهاد، مجالات الجهاد، حقيقة الجهاد الذي أمر الله جل وعلا وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
فمن أليس التعلم والتعليم والصبر على ذلك من أكبر الجهاد؟ أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للخلق من الجهاد؟ أليس تنفيذ الحق ونصره ورد الباطل وقمعه من الجهاد؟ أليس تعليم الجاهلين وتنبيه الغافلين وإيقاظ المعرضين وموعظة المعارضين ومجادلتهم من الجهاد؟ هل تتم الأمور بدون الجهاد؟ وهل يستقيم الهدى والاهتداء ويحصل الصعود والارتقاء إلا بالجهاد؟
هذا كالشرح أيضا والتوضيح للأصل الثالث وهو الجهاد، وهو واضح لكلام المؤلف، وكله داخل أيضا في جهاد ماذا؟ جهاد النفس. نعم.
طوبى لأهل العلم والدين والجهاد، ويا هنأهم بما لهم من الخيرات والمصالح والرشاد. لقد نالوا شرف الدنيا وفوز الآخرة، وتمت عليهم النعمة الباطنة والظاهرة. وإذا أردت أن تعرف فضلهم العظيم وارتفاع منازلهم، فقس كل واحد بضده. اعرف الفرق بين الجاهل والعالم، وبين المؤمن والجاهل، وبين المجاهد والمخلد إلى الكسل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ أي كمن ليس كذلك؟ كم بين من ملأ قلبه من معرفة الله ومحبته والإنابة إليه وإخلاص الدين له، وعمل بمقتضى ذلك من القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وبين من قلبه من التقوى خراب وأعماله كلها رياء وسمعة، قد خلا قلبه من الإخلاص لله ومن النصيحة لعباد الله. وكم بين من عرف الله وعرف السبيل الموصلة إلى الله وعرف كيف يهدي وينصح عباد الله وجاهد في تحقيق ذلك، وبين الخالي من هذه المعارف التي لا صلاح للعبد ولا للخلق إلا بها.
ولهذا قال من قال من أهل العلم إن الجاهل يفسد في دعوته أكثر مما يصلح، وهذا واقع، وهذا تنبيه من المؤلف رحمه الله دقيق في هذا الجانب. كثير من الناس يحب هداية الخلق ونفعهم لكن لا يعرف الطريق فيفسد أكثر ما يصلح. لهذا قال كم بين من عرف الله وعرف الموصلة إلى الله، السبيل الموصلة إلى الله، وعرف كيف يهدي وينصح عباد الله وجاهد في تحقيق ذلك، وبين الخالي من هذه المعارف التي لا صلاح العبد ولا الخلق إلا بها. وما مشاكل يعني الناس في هذا العصر، وما هي وما يحصل ويجري من فتن قلاقل على أيدي من ينتسب إلى الدعوة إلى الله إلا بسبب جهلهم بما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له. نعم.
إنك بمجرد ما تتصور أحواله
عندك تتصور شيء ولا تصور؟ تائن؟ من عنده تائن؟ أنت نفس طبيعتي؟ شيخ بو دم. نعم طيب تفضل.
إنك بمجرد ما تتصور أحوالهم وتعرف صفاتهم تعرف الفرق العظيم بين من أخذ من هذه الصفات الثلاثة بأوفر حظ وأكمل نصيب، وبين من ليس له منها حظ ولا نصيب. فنسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع والإيمان الصحيح والجد والاجتهاد في معرفة الحق والعمل به والقيام بحقه وحق عباده.
آمين. هذا أيها الإخوة، يعني هذه الجملة الأخيرة وهي دعوة الشيخ إلى تصور يعني أحوال الناس والتعرف على صفاتهم من خلال اهتمامهم بهذه الصفات، هذا أيها الإخوة يعني فيه دعوة من الشيخ رحمه الله إلى أن يعني يعيد المرء النظر في هذه الصفات، وأن يسعى في بذل الأسباب المساعدة على التحلي بها، وأن يجد في التزين بها حتى يكون ممن له أكمل الحظ وأوفر النصيب. من ثم ختم الفصل بهذا الدعاء المبارك النافع. نسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والإيمان الصحيح والجد والاجتهاد في معرفة الحق وفي العمل بالحق والقيام بحقه وحق عباده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وموعدنا بإذن الله يوم الثلاثاء. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.